بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 في سلسلة الدروس التي نشرح فيها كلام الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. لا يزال الحديث عن بني إسرائيل، عن النعم التي أسداها الله عز وجل عليهم ومواقفهم من هذه النعمة، عن الوصايا التي وجهها إليهم، التعليمات التي أمرهم بها، وإعراضهم عن هذه التعليمات والأوامر. فالحديث موصول عن بني إسرائيل لبيان هذه الجوانب. يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق هو العهد، يعني إذ أخذنا العهد من بني إسرائيل. كيف وما المراد بالعهد؟ المراد بالعهد بأن يأمرهم الله سبحانه وتعالى بأوامر فيعدوه بأن ينفذوها وأن يلتزموا بها، فيكون ذلك ميثاقا. يعني إذا أمر الرئيس أو الحاكم أو القاضي بشيء والمأمور تعهد بتنفيذ هذا الشيء، هذا الذي جرى بينهما يسمى ميثاق. نعم، يعني عبارة عن أمر توثق بواسطة التزام المأمور بأن ينفذ هذا الشيء الذي طلب منه. فربنا عز وجل يبين أن بني إسرائيل تلقوا تعليمات من الله عز وجل أمروا بتنفيذها، أعلنوا عن تعهدهم بتنفيذها. إذن هذا ميثاق، هذا معنى قوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ما هو مضمون هذا الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى آخر الآية. لاحظوا أيها الإخوة أن جملة لا تعبدون إلا الله جملة خبرية وليست إنشاء. لا تعبدون إلا الله هذا إخبار، والمفروض أن يفسر الميثاق الذي هو أمر صادر من الله لبني إسرائيل والتزام من بني إسرائيل بتنفيذ هذا الأمر، المفروض أن يفسر هذا الميثاق بأوامر صدرت من الله، وذلك بأن تأتي العبارة هكذا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله. نعم، وبالوالدين إحسانا وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا. شأن الميثاق أن يتضمن بيان الأوامر التي وجهت إلى بني إسرائيل، لكن جاء التعبير كما ترون، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. لا تعبدون إلا الله خبر حسب ما نعلم من قواعد اللغة العربية التي ينبغي أن يعلمها كل منكم. لا تعبدون إلا الله خبر، لكن إذا قلنا إياكم أن تعبدوا غير الله هذا إنشاء، نعم، نهي أو أمر. طيب لماذا جاءت هذه العبارة؟ لأنها أبلغ. لاحظوا المثال التالي الذي يقرب المعنى إلى الذهن. تعطي ابنك رسالة تقول تذهب إلى فلان، تعطيه هذه الرسالة وتأتيني بجوابها. لاحظوا أنك تستعمل مع ابنك عبارة الإخبار، لا تستعمل عبارة الإنشاء، وكلنا نفعل ذلك. تعطيه الرسالة بدلا من أن تقول له اذهب إلى فلان، أعطيه الرسالة تقول، تعطيه رسالة وتقول تذهب الآن إلى فلان، وتعطيه هذه الرسالة وتتلقى منه الجواب وتقول له كذا وكذا. نحن لماذا نؤثر هذه العبارة في كثير من الأحيان؟ لأن هذه العبارة أبلغ في تحميل هذا الإنسان المهم التي تحمله إياها، فكأن هذا الذي تأمره به قد صدر فعلا وتنفذ فعلا. ولذلك قال علماء التفسير عن جملة لا تعبدون إلا الله، قالوا إنه خبر في الظاهر ولكن بمعنى النهي أو بمعنى الأمر، خبر في الظاهر ولكن مضمونه النهي عن عبادة غير الله والأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، وربما يقول قائل أصل الجملة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله، حذفت أن، لما حذفت أن ارتفع الفعل وأثبت النون بعد حذفها فأصبح لا تعبدون إلا الله. لكن جمهور المفسرين على المعنى الأول الذي ذكرته لكم، يعني هذه الجملة خبر لكن المضمون إنما هو الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن في كثير من الأحيان تحذف. نعم. وطرف ابن العبد يقول ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات، هل أنت مخلدي؟ نعم. ألا أيها الزاجري، الأصل أن أحضر الوغى لكن حذفت أن، جائز. ولك أن تقول ألا أيها هذا الزاجري أحضر الوغى بالرفع، ولك أن تقول أحضر الوغى كما هي الرواية بالنصب. نعم. نحن تلاحظون أننا نركز في تفسيرنا لكتاب الله عز وجل على اللغة العربية، لأن بين القرآن واللغة العربية تعانق لا ينفك الواحد منهما عن الآخر. مصدر تذوق اللغة العربية هو القرآن، ومصدر تذوق البلاغة العربية والبيان العربي هو القرآن. وعندما تعكف على دراسة اللغة العربية وأدبها وبلاغتها تجد أن اللغة العربية ساقتك إلى القرآن وهكذا. نعم. ونحن يعني نستشهد في هذا الذي قلنا بمن؟ بشاعر جاهلي اسمه طرفة ابن العبد، صاحب معلقة من معلقات العشر، معلقات المعروفة لشعراء كان العرب في الجاهلية يعتزون بهم وبشعر كل منهم. نعم. وقد علم علماء العربية وغيرهم أن قواعد اللغة العربية واستخراجها لا يتم إلا من القرآن أو من الشعر الجاهلي أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حديث صحيح ورد إلينا بالصيغة ذاتها التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه حقيقة، لكن طبعا أنتم تعلمون أن المؤامرات كانت ولا تزال تحاك على اللغة العربية. نعم، ولا تزال تحاك، لا تزال. والضمانة التي نتأكد أن هذه الخطط لن تنال من العربية شيئا هي هذا الكتاب القرآن. هنالك من يسعى جاهدا إلى قطع الصلة بين قواعد اللغة العربية وشواهد القرآن. لا، لماذا نستشهد بالقرآن؟ انتهى أمره. هنالك من يحاول أن يقطع الصلة بين القواعد العربية واستشهادنا لها بشعر الجاهلي. لماذا؟ طيب بماذا نستشهد؟ نستشهد بكلام الناس اليوم في الجرائد، مقالات فلان وفلاني وفلان وكذا، نستشهد بهذا. من أجل ماذا؟ من أجل قطع الصلة بين اللغة العربية والقرآن هنا. لكن لن يتأتى هذا، لن يتحقق هذا، ولكن ينبغي أن نكون على بينة، ينبغي أن نكون على بينة. وأنا لابد يعني كما تلاحظون أن نستعين باللغة العربية في خطواتنا التي نسير فيها في تفسير كتاب الله عز وجل. أكيد يمكن يوجد منكم من يستثقل ذلك. لا لا، لا تستثقلوا، ستستفيدون وستتذوقون شيئا فشيئا البيان العربي الرائع، ولسوف تشعرون بالذوق الذي يتجلى في هذه اللغة العجيبة التي أكسبها القرآن الرواء، أكسبها القرآن الألق. نعم، الشيء العجيب. نعم، فلن نخضع أبدا للمؤامرة المزدوجة على القرآن وعلى العربية أبدا بإذن الله. إذن وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، خبر. لماذا جاء خبر؟ لأن تعبيرك وأنت ولله المثل الأعلى توصي ابنك غلامك صديقك بأمر من الأوامر، تعبيرك لهذا الأمر بالإخبار أقوى. خذ هذه الرسالة، نعم، تذهب بها إلى فلان، تعطيها له، كل خبر هذا مؤمر، تعطيها له، تقول له كذا وكذا وكذا. هذا أبلغ. وهذه البلاغة من أين تعلمناها؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. معنى ذلك أي وتحسنون بالوالدين إحسانا. ما دامت الجملة الأولى خبر، وهذه أيضا التي ستعطف عليها ينبغي أن تكون خبر مثلها. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. نعم، مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني تحسنون، هذا هو الفعل المحذوف، وتحسنون بالوالدين إحسانا، هذا هو المفعول المطلق. وبالوالدين، ذكر الوالدين أولا ثم ذكر ما يجب علينا في حقهما ثانيا، إدخالا لأهمية الحديث عن الوالدين في أذهاننا. يعني أما الوالدان فاسمع، نعم، أطلب منك أن تحسن إليهما إحسانا. جاءت الصيغة كما قلنا خبر، وبالوالدين إحسانا. تلاحظون أيها الإخوة أن البيان الإلهي دائما يقرن الأمر بعبادة الله وحده بالإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. استعرضوا آيات الكتاب المبين، لن تجدوا انفصالا بين هذين الأمرين. كلما أمر الله عز وجل عباده بأن يوحدوه في العبادة والإيمان به، أعقب ذلك بإيجاب الإحسان إلى الوالدين، إيجاب لكن بهذه الطريقة، وبالوالدين يعني أما الوالدان فاسمع، بالوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. معنى الإحسان معلوم، ولا نريد أن نفتح ملف الحديث عن الإحسان. الباري عز وجل شرح ذلك وبينه بعبارة رائعة عجيبة في بيانها البلاغي في سورة الإسراء، عندما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لا جناح الذل من الطاعة، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب بلك يعني هذا الولد غلط، يعني عصب، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، للعائدين وللتائبين غفورا. هل لاحظتم يعني البيان المطرب العجيب في هذا الكلام؟ نعم، إما بأي وقت من الأوقات، إما يبلغن عندك، كلمة عندك تتضمن قصة طويلة عريضة، تتضمن تصوير لأبويك إذ كنت أنت تعيش في كلاءتهما وفي أحضانهما، وإذا بالزمن تطور وتطور فأصبحا هما اللذان يعيشان عندك في كلاءتك. يا سلام، إما يبلغن عندك في كلاءتك، كلمة عندك تصور، تستثير العواطف، تستثير الأشجان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم، هنا نفس المعنى المراد، فنحيل إلى ذلك المكان الذي بين الله عز وجل فيه جانبا من جوانب البر والإحسان إلى الأبوين، وبالوالدين إحسانا، أي وتحسنون بالوالدين إحسانا وذي القربى. القربى والقرابة بمعنى واحد، ذي القربى يعني أصحاب القرابة الذين هم أقارب لك. كلمة أقارب أوسع كلمة تعبر عن الصلة، صلة القربى التي بينك وبين من يلوذون بك، فدخل عمود النسب الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، دخلوا الحواشي الإخوة والأخوات، أولاد العموم وأولاد الأخوات وأولاد الخال ونحو ذلك، ودخل الأصهار أيضا، ذوي القربى ولا مو ذوي القربى، كلهم دخلوا. نعم، أي يأمرنا الله عز وجل بأن نحسن إلى الأبوين وأن نحسن إلى ذوي القرابة منا، كل هؤلاء دخلوا. والكلمة تعبير عن وجوب صلة الرحم، وهذا الوجوب أكده الله عز وجل في كثير من آي كتابه المبين. نعم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم. طيب، الباري سبحانه وتعالى في فاتحة سورة النساء ماذا قال؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الأرحام، كيف يعني اتقوا الأرحام؟ يعني اتقوا قطيعة الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. طيب، إذن الباري سبحانه وتعالى عندما يقول وذي القربى يعني الأرحام، وكلمة الأرحام ليس كما يتصور البعض يعني عمود النسب الأصول والفروع والحواشي، لا، كل القرابة الذين تشملهم كلمة ذي القربى هم أنفسهم داخلون في الأرحام الذين أمر الله سبحانه وتعالى بمواصلتهم ونهى عن مقاطعتهم. واليتامى، يعني وأن تحسنوا إلى اليتامى، اليتامى جمع يتيم، والطفل الذي مات أبوه يظل اسمه يتيما إلى أن يبلغ الرشد، اسم اليتم بعد ذلك ينحسر عنه. نعم. طيب، غير اليتامى يعني ما لازم نحسن إليهم؟ لا، ليس هنا مفهوم مخالف، لا يوجد مفهوم مخالف، لكن لماذا نص الباري عز وجل على اليتامى؟ لأنهم معرضون للظلم بسبب ضعفهم، لا يستطيع الواحد منهم أن يرعى شأن نفسه، لا يستطيع الواحد منهم أن يرد غوائل الأخطار عن نفسه، وربما ترك له وليه مورثه شيء من المال. نعم، ترك له ذلك. طيب، لا يستطيع أن يحمي هذا الحق الذي ورثه، فيمكن تتجه الأنظار إلى اقتناص هذا الحق منه. لذلك الباري عز وجل نص على الإحسان إلى اليتامى أكثر من مرة، وفي فاتحة سورة النساء أكد هذا المعنى أيضا. نعم. واليتامى والمساكين جمع مسكين، هنا المراد بالمسكين ما يشمل الفقير، يعني كلمة المسكين والفقير بمعنى واحد، لكن في باب الزكاة في فرق بين المسكين والفقير، المسكين أبلغ. نعم. المراد هنا ما يشمل الفقير والمسكين، أي ذوي الحاجة. أحسنوا إلى الفقراء الذين لهم حاجات لم تتحقق، لهم حاجات فيما يتعلق بطعامهم بشرابهم بالمأوى بالملبس ولم تتحقق، أحسنوا إليهم. ثم قال كلام عام، وقولوا للناس حسنا. هنا عاد إلى الأمر، قولوا أمر، وقولوا، هذا كله داخل في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل فيما مضى. وقولوا للناس، عندما تخاطبونهم عندما تحاورونهم، قولوا لهم حسنا. حسنا، حسنا. طيب، كلمة حسنا مصدر، والعادة المألوفة أن يعني يستعمل في مثل هذه الحالة صفة، يعني بأن يقال وقولوا للناس قولا حسنا. طيب، لكنه هنا قال وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا لهم الحسن ذاته. طيب، لماذا؟ لأن كلمة حسنا أبلغ من كلمة قولا حسنا، يعني اجعلوا كلامكم للناس أيا كانوا هو الحسن ذاته. تقول فلان عادل، فإذا أردت أن تبالغ تقول فلان عدل، فلان عدل، ما بتقول عادل، لكي تشعر السامعة أن هذا الإنسان أينما تحرك يتحرك العدل معه، كيفما تصرف فتصرفه هو العدل ذاته. طبعا مبالغة، لكن هذا اسمه بيان، تصوير للمعنى الذي تريد أن تنهيه إلى الذي تخاطبه. نعم. وقولوا للناس حسنا، بالغ، أي اجعلوا كلامكم هو الحسن ذاته. لمن تخاطبونهم؟ للناس، للناس كلهم. نعم. وقولوا للناس، فكلمة الناس شملت المؤمن وغير المؤمن، المسلم، النصراني، اليهودي، الملحد حتى، شمل الناس، الناس جميعا على اختلاف فئاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم. نعم. هل هذا يعني هو الحكمة التي ينبغي أن نمارسها في أشكال الناس وعلى اختلافهم؟ أما الناس المؤمنون، يعني الكلام واضح، الناس الذين بيننا وبينهم جامع مشترك من الالتزام بأوامر الله، من التمسك بدين الله، والله الكلام واضح. أما الناس التائهون، الشاردون، المرتكبون، الجانحون عن الحق، الكافرون، نعم، كذلك ينبغي أن تقول لهم، يعني أن تخاطبوهم بالحسنى، أن يكون كلامكم، نعم، هو الحسن ذاته. مبالغة. طيب، ما الحكمة يا ربي من هذا؟ الحكمة أن موقفك من الناس كلهم ينبغي أن يكون موقف الداعي إلى الله، موقف المعرف بالنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه. موقفك من المسلم، من الملحد، من التائه، من 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 الناس كلهم، ينبغي أن يكون موقف المحب الغيور على أخيه. نعم. إن كان شاردا لابد أن تغار عليه وأن تجتذبه من شروده إلى النهج الذي هداك الله سبحانه وتعالى إليه. طيب، فإذا تبصرت هذا الواجب الذي يكلفك الله به، رأس مالك في تنفيذ هذا الأمر هو الكلام اللطيف، رأس مالك في تنفيذ هذا الأمر هو القول الحسن، هو المعاملة بالحسنى. وإن أنت جنحت عن ذلك لن تستطيع أن تحقق الوظيفة التي كلفك الله عز وجل بها. هذه هي الحكمة من ذلك. يعني بعبارة أخرى، أنا عندما أجد الإنسان التائه، الفاجر، الفاجر، نعم، ولربما رأيته ينظر إلي باستخفاف، ولربما علمت أنه، نعم، يكيل لي الأكاذيب والاتهامات وإلى آخره، ما المطلوب مني؟ إن كنت أؤدي الوظيفة التي وظفني الله بها وأقامني الله عليها، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ينبغي أن أضع كل استخفافه كلامه وراء ظهري وأن أدنو إليه بكل لطف. السلام عليكم، كيف الحال؟ أرجو أن تكون بخير، طمني عن عافيتك، صحتك، الأسرة بخير إن شاء الله، نعم، شايفك هيك إن شاء الله عافيتك منيحة، إلى آخره. في شيء ممكن أني أخدمك بأي شغلة، بأي موضوع، حتى يعلم صدق كلامك. وبعد ذلك وأثناء ذلك تمرر النصيحة التي تريد أن تنصحه بها. لكن إن واجهته وأنت ممتلئ القلب غيظا منه، لأنه عم يستخف فيك، ممتلئ الصدر غضبا منه، كيف تدعوه إلى الله؟ ونعم. وأن لك أن تنجح في دعوته إلى الله، لن تنجح. إذن يقول لك الله عز وجل: بما أن مهمتك القدسية التي أقامك الله عليها وقد هداك إلى صراطه وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، أن تسعى أن ينال إخوانك أيضا هذه المزية، وأن يتمتعوا هم أيضا بهذه المعرفة لله عز وجل وهذه السعادة. هذه وظيفتك. طيب لما بتكون هذه وظيفتك، شو الوسيلة والأداة التي ينبغي أن تستعملها في ذلك؟ اللباقة واللطف وحسن المعاملة، وأن تظهر له حبك له. في ناس ما بيفهموا الكلام، شلون بيظهر حبي له هو كذا كذا إلى آخره، مرتكب مجرم مدري إيش. نعم، ذكرت لكم مرارا وتكرارا، نحن نلتزم قول الله عز وجل والذي يقوله على لسان النبي: إني لعملكم من القالين. يعني أنا مبغض لعملكم، أنا لست مبغضا لذاتكم، هذا العمل أنا أبغضه، وأما أنتم فأنا أشفق عليكم، أنا أرحمكم. نعم. ولذلك يذكر ابن كثير في تفسيره أن بعضا من الصحابة والتابعين كان إذا مر الواحد منهم بنصرانيين قال السلام عليكم، قال مر بيهودين قال السلام عليكم، التزاما بهذه الوصية التي أوصى الله عز وجل بها بني إسرائيل. طبعا يوصينا نحن أيضا بمثل ذلك في آيات أخرى. نعم. وقولوا للناس حسنا. قال طيب، ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث وهو صحيح: لا تبدأوهم بالسلام. ما الجواب الذي ذكرناه عن هذا أيها الإخوة؟ نعم، وأرجو أن لا نكون قد نسينا. قلنا هذا الراجع أن هذا من تصرفات رسول الله بوصف كونه إماما، يعني هذا الأمر داخل في السياسة الشرعية. متى قال هذا الكلام؟ في وقت كان اليهود يسيئون، لما الواحد بمر مع واحد منهم، يعني يمر بمسلم من المسلمين، وحتى رسول الله يقول السلام عليكم، مو السلام، السلام عليكم، سام يعني السم، موت يعني. نعم. فشكوا إلى رسول الله ذلك، قال قولوا لهم وعليكم، وأنتم لا تبدأوهم. لا، أصلا النصارى ما كان في بالمدينة المنورة، وإنما كان في اليهود، واليهود هكذا كانوا يفعلون، كانوا يسيئون. فهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم معالجة سياسية في مرحلة معينة، معالجة لسوء كان قد بدر منهم، لكن لو فرضنا أن هذا السوء ذهب وأنهم عادوا إلى السلم والأمن والأخلاق الرضية، خلاص. هذا هو التوفيق بين الحديث وبين هذه الآية وهذه الفقرة من هذه الآية. وقولوا للناس حسنا. إذا عرفنا أن هذه الآية عامة تشمل الناس جميعا، الناس جميعا. طيب، هنالك من يقول ربما إن من المسلمين أو غير المسلمين. طيب، القرآن يقول لكم أنتم ما أيها المسلمين، يا أيها المسلمين، نعم، قولوا للناس حسنا. إذن لماذا تنعتوننا بالكفر؟ عندما تنعتوننا بالكفر هذا يتنافى مع القول الحسن، لما واحد يقول للثاني أنت كافر. نعم، ما الجواب عن هذا؟ هذا وارد لدرجة أن كثير من المسلمين أصبحوا يراجعون أنفسهم في نعت الجاحدين بالكفر. الجواب هو التالي: الكفر معناه الجحود، الكفر معناه الجحود. طيب، فمن جحد بشيء فهو كافر به. قد يكون هذا الشيء الذي تجحد به باطلا، فأنت تسمى كافرا. بماذا؟ بهذا الباطل، أنت كافر بهذا الباطل. وقد يكون الشيء الذي تجحد به حقا، إذن فأنت كافر بهذا الشيء الذي هو حق. نحن بما أننا نجحد تسليس الباري عز وجل، نجحد ألوهية سيدنا عيسى على نبينا وعليه السلام، إذن نحن كافرون بذلك الباطل، أليس كذلك؟ والباري عز وجل علم سيدنا إبراهيم أن يقول للكافرين كفرنا بكم، يعني قال له سيدنا إبراهيم قول أنه نحن كفار، لكن بمين؟ بكم، وهن كفار بنا. المسألة يعني عبارة عن بيان لواقع. ألستم تجحدون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب فأنتم جاحدون أو كافرون، وكلاهما سواء. وأنتم عندما تقولون نحن نجحد، فأنتم تصفون أنفسكم بالصفة ذاتها. ألستم تجحدون أن القرآن كلام الله عز وجل؟ نعم يقولون نجحد. إذن أنتم تصفون أنفسكم بهذه الكلمة. كفر جحود مترادفان بمعنى واحد. إذن فوصف الجاحد بربوبية الله أو بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو بنبوة أي من الرسل والأنبياء، نعم، أو بأن القرآن كلام الله، وصفه بالكفر ليس انتقاصا وليس مسبة، ولكنه بيان لواقع، بيان لواقع. والدليل على ذلك أنك تنعت نفسك بالكفر بباطله، نعم. وقد سبق أن حصلت مناقشة، حوار بيني وبين بعض الكاردينالات في مؤتمر من المؤتمرات، قال لي أنتم تنعتوننا بالكفر. قلت والكفر ماذا يعني؟ سكت. قلت معنى في اللغة العربية الجحود. هل تجحدون نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أنتم تجحدون. فقل كفر ولا جحود سواء، أنتم تقول نحن نجحد. هل تؤمنون بأن القرآن كلام الله؟ لو آمنتم لا أصبحتم مسلمين. لا تؤمنون، إذن أنتم جاحدون. هذا بيان لواقع. ونحن أيضا كافرون بالشيء الذي نختلف معكم فيه، نعم. فالمسألة سواء، أنتم كافرون بالحق الذي نعتنقون، ونحن كافرون بالباطل الذي تعتنقونه. المسألة عند رب العالمين. نقول مثل ما قال الباري: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، نعم. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما من نبي من الأنبياء إلا وأمر قومه بإقامة الصلاة، لكن الصلاة تختلف في كيفيتها وعددها وركعاتها وهيئتها ما بين عصر وعصر، نعم. في بالنسبة لخاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، أصبحت الصلاة 5 صلوات كما تعلمون، وأصبحت آدابها كما تعلمون، نعم. لكن من قبل أصل الصلاة، جنس الصلاة كان موجودا في العصور السابقة. طيب. والباري عز وجل يكرر الأمر لا بالصلاة بل بإقامة الصلاة. طيب تعالوا نتساءل، لماذا يعني لا يقول وصلوا؟ ما في بالقرآن ولا آية تقول وصلوا، لكن دائما 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 النص هكذا: أقيموا الصلاة. كلمة صلوا يعني أدوا الصلاة، فكأن البيان الإلهي يريد أن يوضح أنه لا يتصور من مسلم مؤمن بالله لا يصلي، لا، هذا لا يوجد، لذلك ما في داعي إلا يصلي. مؤمن ولا يصلي لا يتأتى ذلك، لكن بيجوز يصلي بسرعة، بيجوز يصلي بدون يعني أدب، بدون حشمة، بيجوز يكون عم يصلي هو غافل عن صلاته، بصير. أما أن تمر أوقات الصلاة وقت إثر وقت إثر وقت وهو معرض عن الصلاة ومسلم، لا يتأتى ذلك. لكن الأمر الذي ينبغي أن يوجه إليه ما هو؟ إذا صليتم، أنتم راح تصلوا أكيد، لكن إذا صليتم فأقيموا صلاتكم. ما معنى أقيموا صلاتكم؟ تقول أقمت الخباء، الخباء المحور تبعه العمود اللي بداخله بالنص، هذا العمود لازم يكون مستقيم عمودي بشكل تام، يعني ما يكون مايل هيك ولا هيك. إذا كان عمود الخباء يعني الخيمة مايل إلى جهة من الجهات، فمعنى ذلك أن هذا الخباء غير مستقيم. نعم. فيشبه الباري سبحانه وتعالى الصلاة بآدابها وبالخشوع الذي ينبغي أن يتحقق وبالحضور مع الله عز وجل أثناء القراءة ونحو ذلك. هذا العمل يشبه الباري عز وجل هذه الإقامة، هذا التركيز بإقامة خباء إقامة دقيقة تامة. فالمسألة من قبيل الاستعارة، الاستعارة المكنية. أقيموا الصلاة، إذا صليتم فاجعلوا صلاتكم مقامة بشكل دقيق، الآداب تكون مرعية، الحضور مع الله سبحانه وتعالى، الطمأنينة في الأركان الخفيفة مثل الركوع السجود الجلسة بين السجدتين الاعتدال. نعم، في ناس ما بيلاحظوا الاعتدال، لا بيعتدل رأسا بيسجد، شيء انه بيسجد حط رأسه على الأرض بيرفع، صلاته باطلة. النبي قال له لواحد عمل هيك، قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي عيدا. نعم، هذا معنى قوله وأقيموا الصلاة. ولا أعلم فريضة من الفرائض السلوكية بالنسبة للعبادات يحرص عليها القرآن ويأمر بها بتكرار وتكرار وتكرار مثل الصلاة. ولا أعلم خطرا يعدق بالإنسان وربما يهدد إيمانه عند الموت مثل ترك الصلاة. لا أقول الترك، حتى كذلك الاستهانة بالصلاة. باري عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عجيب، يقول فويل للمصلين، فكيف بقى ليلي ما بيصلوا؟ لكن أنا المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أما إيتاء الزكاة فهو شيء تعرفونه. طيب ما الذي فعله بنو إسرائيل؟ قال ثم توليتم أعرضتم. قلتوا نعم طيب سنلتزم، فأصبح ذلك ميثاقا، أمرتم وتعهدتم، إذن هذا ميثاق. ولكنكم سرعان ما توليتم وأعرضتم عن أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، ثم يتحدث عن شيء آخر عن اليهود في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث عن اليهود في العصور السابقة، لا، الحديث الآن عن اليهود الذين كانوا بين ظهراني المسلمين في المدينة المنورة. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا جميعا من عبيد إحسانك ولا تجعلنا من عبيد امتحانك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بصفاء المعرفة، من علينا بنعمة الإخلاص لوجهك الكريم، أعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. افتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين، ألهمنا رشدنا في أمورنا كلها، في أقوالنا وفي أفعالنا وأحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.